أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أتممنا الكلام عن المواد الثلاث وتقسيمها إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، يقول المصنف: اتضح من ذلك أمران. الأمر الأول: إن الذي يتصف تارة بالوجوب بالغير وأخرى بالامتناع بالغير إنما هو الممكن، فالماهية الممكنة إن وجدت علتها وجدت وصارت واجبة بالغير، وإن انعدمت علتها انعدمت وصارت ممتنعة بالغير. فالممكن بالذات، الممكن بالذات وهو الماهية، هو الذي يكون واجبا بالغير تارة وممتنعا بالغير تارة أخرى. أما الواجب بالذات والممتنع بالذات فلا يمكن أن يتصفا بالوجوب بالغير أو الامتناع بالغير. أما الواجب بالذات فلا يمكن أن يتصف بالوجوب بالغير ولا الامتناع بالغير. لماذا؟ أما الأول اللي هو شنو؟ الوجوب بالغير. الواجب بالذات لا يتصف بالوجوب بالغير، فلنفس البرهان الأول الذي ذكرناه على استحالة الإمكان بالغير، نفس الكلام يأتي هنا، فنقول: الواجب بالذات إذا اتصف بالوجوب بالغير فنسأل: هل هما هذان الوجوبان وجوب واحد أم هما وجوبان؟ إن كان المراد أنه شيء واحد، هو واجب بالذات وواجب بالغير، إن كان شيئا واحدا فحينئذ نقول: إذا انتفت علة الوجوب بالغير، لأن الوجوب بالغير شيء يحتاج له إلى علة، إذا انتفت علة الوجوب بالغير فالوجوب يبقى أم يرتفع؟ إن قلتم إن الوجوب يرتفع عن هذا الشيء فهذا خلف كونه واجبا بالذات، وإن قلتم بأن الوجوب يبقى مع ارتفاع العلة فهذا يعني أن ما فرض كونه علة ليس بعلة، وإلا إذا ارتفعت العلة فالمعلول لابد أن يرتفع. إذن إذا قلتم بأن الوجوب بالغير والوجوب بالذات هما شيء واحد ووجود واحد، فإذا ارتفعت العلة فإن بقي الوجوب فهذا خلف كونها علة، وإن ارتفع الوجوب فهذا خلف كونه وجوبا ذاتيا بالذات. أما إذا قلتم بأنهما وجوبان، يعني لدينا وجوبان، وجوب بالذات ووجوب بالغير، وإذا كانا وجوبين يعني أن هذا الشيء بلحاظ محموله له مادتان، وكلما تعددت المادة تعدد المحمول، وكلما تعدد المحمول تعدد الوجود. فإذا ثبتت مادتان لشيء واحد من جهة واحدة فيلزم أنه موجود بوجودين، وهذا مستحيل، لأن الوجود لا يتكرر لا طولا ولا عرضا. إذن الواجب بالذات يستحيل أن يكون واجبا بالغير. أما الثاني، الواجب بالذات يستحيل أن يكون ممتنعا بالغير. فلماذا؟ لماذا يستحيل؟ لأنه يلزم من ذلك الانقلاب، لأن وجوبه بالذات معناه أنه ضروري الوجود، الوجود ضروري له، ومعنى كونه ممتنعا بالغير أن العدم ضروري له ولو بالغير، وكون الوجود ضروري ثم يتحول إلى كون العدم ضروري هذا انقلاب في الذات، يتحول من ضروري الوجود إلى ضروري العدم، وهذا محال أيضا. هذا بالنسبة لمن؟ للواجب بالذات. أما الممتنع بالذات كشريك الباري أو اجتماع النقيضين، فأيضا يستحيل أن يوصف بالوجوب بالذات أو عفواً الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير. فالممتنع بالذات يستحيل أن يصير واجباً بالغير. لماذا؟ وإلا لزم الانقلاب. الممتنع يعني ضروري العدم، ووجوبه بالغير يعني ضروري الوجود، فهذا انقلاب في الذات. إذن الممتنع بالذات لا يكون واجبا بالغير، وهكذا الممتنع بالذات يستحيل أن يكون ممتنعا بالغير. لماذا؟ لنفس ما قلناه قبل قليل، هذان الامتناعان بالذات وبالغير امتناع واحد لو امتناعان. إن قلتم امتناع واحد فهذا الامتناع بالغير له علة، فإذا ارتفعت علته. إن قلتم ارتفع فهذا خلاف كونه امتناعا بالذات، وإن قلتم بقي هذا خلاف كونه وجود علة، يعني خلاف كونه علة، ما فرض علة ليس بعلة. وإن قلتم لا امتناعان، ايش راح يلزم؟ تعدد المادة، وتعدد المادة يعني التعدد في الوجود أو التعدد في العدم، وكلاهما محالون. هذا هو الأمر الأول
الذي يستنتجه المصنف. قال: وقد تبين بما مر أمران. الأمر الأول، أولا أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير ولا ممتنعا بالغير، لا ممتنعا بالغير، دليل واضح وهو لزوم الانقلاب، ولا يكون واجبا بالغير لما قلناه أنه إما أن يكون وجوبان أو وجوب واحد وفصلناه. وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير ولا واجبا بالغير، عدم كونه واجب بالغير شاح يلزم منه، لأن الوجوب بالغير يلزم منه الانقلاب، ممتنع بالذات يتحول إلى واجب بالغير، ولا ممتنع بالغير لأنه شنو نسع الهذان امتناعان، لو امتناع واحد إلى تتمة المطلب الذي ذكرناه. إذن الوجوب بالغير والامتناع بالغير من خواص من؟ من خواص الإمكان الذاتي، الممكن بالإمكان الذاتي وهو المائية، إن وجدت علته صار واجبا بالغير، إن انتفت علته صار ممتنعا بالغير. ويتبين به أن كل واجب بالغير فهو ممكن، وكذا كل ممتنع بالغير فهو ممكن، فالوجوب بالغير والامتناع بالغير من خواص الممكن، ولا يتصف بهما لا الواجب بالذات ولا الممتنع بالذات. ثانيا، لو فرض لدينا واجبان للوجود، يعني واجب الوجود واحد وواجب الوجود ثاني في قبال الأول، لو فرضنا وجود واجبين فهل بينهما وجوب بالقياس أو ليس بينهما وجوب بالقياس؟ الوجوب بالقياس، شنو الوجوب بالقياس؟ متى يكون؟ إذا كان متلازمين وجودا، وهذا إنما يكون شنو؟ إذا كان بينهما علية ومعلولية، أو كان معلولين لعلة ثالثة. زين، إذا افترضنا واجبين فهل الواجب الأول علة للواجب الثاني؟ كلا. هل الواجب الثاني علة للأول؟ كلا، لأن الواجب له علة وليس له علة. ليس له. زين، هل هما معلولان لعلة ثالثة؟ لا، لأنهما واجبان لا علة لهما. إذن لا بينهما علية ومعلولية، ولا هما معلولان لعلة ثالثة، إذن لا يوجد بينهما تلازم وجودي، والنتيجة فليس بينهما وجوب بالقياس. قال: وثانيا أنه لو فرض واجبان بالذات لم تكن بينهما علاقة لزومية يترتب عليها وجوب بالقياس. لماذا؟ وذلك لأن العلاقة اللزومية والوجوب بالذات إنما تتحقق بين شيئين أحدهما علة للآخر، يعني بين شيئين إما أن يكون بينهما شنو؟ علية ومعلولية، أو لا، هما معلولا علة ثالثة. الشيئين هنا بمعنى الطرفين، إنما تتحقق بين شيئين، هذان الشيئان إما أن يكون أحدهما علة للآخر، وإما أن يكون معلولين لعلة ثالثة. العبارة شوية مهمة، يعني اللي يقرأ العبارة يقول بين شيئين، أحد هذين الشيئين علة للآخر، والآخر، هذا العبارة تصير غلط، أحدهما يعني مو أحد الشيئين، لا بين شيئين، هذان الشيئان إما أن يكون أحدهما علة للآخر، وإما أن يكونا معلولين لعلة واحدة. ولا سبيل للمعلولية إلى واجب الذات، فلا أحدهما علة للآخر ولا هما معلولان لعلة ثالثة، إذن ليس بينهما وجوب بالقياس. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث في أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته. بعد أن أتممنا الكلام عن أصل تقسيم المواد الثلاث إلى الوجوب والإمكان والامتناع، نبدأ الآن بذكر أحكام وآثار كل واحدة من هذه المواد الثلاث. فنتكلم عن أحكام الواجب، وعن أحكام الممكن، وعن أحكام الممتنع. وإن كان الكلام عن أحكام الممتنع هو بحث استطرادي خارج عن موضوع الفلسفة الذي هو الموجود بما هو موجود، لكن يبحث عنه استطرادا، لأن بعض أحكام الوجوب وبعض أحكام الإمكان يتوقف فهمها على بعض أحكام الممتنع، وإلا البحث عن الممتنع هو بحث استطرادي. أول حكم نتعرض له هو حكم من أحكام الواجب، فنقول الواجب لا ماهية له، ماهيته إنيته أي وجوده، وجوده الخاص. وهنا لا بأس بأن نشير إلى مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول، الماهية كما قلنا سابقا في الإصطلاح الفلسفي تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول، الماهية بالمعنى الأخص، وهي ما يقال في الجواب عن السؤال بما هو. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق، ولهذا الماهية تتكون من جنس وفصل، والجنسية والفصلية هي أجزاء ذهنية تحليلية وليست أجزاء خارجية. فالماهية بالمعنى الأخص هي ما يقع في جواب ما هو. أما الماهية بالمعنى الأعم فتطلق ويراد منها حقيقة الشيء بما هو. حقيقة الشيء بما هو هو هوية الشيء، تسمى ماهية بالمعنى الأعم، سواء كان ذلك الشيء وجود، فنقول حقيقة الوجود أنه منشأ للآثار الخارجية، هذه ماهية الوجود. العدم حقيقته أنه بطلان محض وهلاك محض. والماهية بالمعنى الأخص حقيقتها الجنس والفصل، فالوجود حقيقته كذا، والعدم حقيقته كذا، والماهية حقيقتها جنس وفصل. هذه الأقسام الثلاثة كلها نطلق عليها ماهية بالمعنى العام. لماذا ماهية بالمعنى العام؟ لأنها تشمل الماهية بالمعنى الأخص وبالإضافة الوجود والعدم. والمراد من الماهية بالمعنى الأعم حقيقة الشيء، ولهذا تصدق الماهية بالمعنى الأعم على بعض الأشياء التي لها ماهية بالمعنى الأخص، وعلى بعض الأشياء التي ليس لها ماهية بالمعنى الأخص، كالوجود مثلا. هذا بالنسبة للأمر الأول في المقدمة، قلنا مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الثاني في المقدمة، هذا المطلب الذي نحن بصدده، صيغة بصيغ مختلفة فصاغه ابن سينا في الشفاء بقوله إن الأول لا ماهية له غير إنية أو غير الإنية. أن الأول يعني واجب الوجود لا ماهية له إلا شنو؟ إلا الإنية أو غير الإنية. أما العلامة رحمه الله في النهاية وتبعا لصدر المتألهين فصاغ هذه المسألة بصياغتين. الصياغة الأولى ها هنا حيث قال إن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، ولكنه في الإلهيات بالمعنى الأخص صاغ المطلب تحت عنوان إن واجب الوجود لا ماهية له، إن واجب الوجود لا ماهية له، وحينئذ من حقك أن تسأل. هذا الاختلاف الصياغي ألا يعني التنافي والتناقض؟ يعني أنت من جهة في الإلهيات شو تقول؟ لا ماهية، أما هنا تقول ماهيته إنيته، إذن أثبت له الماهية أو لم تثبت؟ قلت ماهيته، فهنا تقول ماهيته، بينما في الإلهيات تقول لا ماهية له، أليس هذا تناقضا؟ أجابوا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول إن الماهية المنفية في الإلهيات بالمعنى الأخص لا ماهية له هي الماهية بالمعنى الأخص، يعني واجب الوجود بالذات لا ماهية له بالمعنى الأخص، والماهية التي أثبتناها له في محل كلامنا في قولنا واجب الوجود ماهيته إنيته هي الماهية بالمعنى الأعم، أي إن واجب الوجود بالذات حقيقته إنيته، إنيته يعني وجوده الخاص، فحقيقته وجوده الخاص، فلا تنافي بين التعبيرين، هنا ناظر إلى الماهية بالمعنى الأعم وهناك ناظر إلى الماهية بالمعنى الأخاص. هذا يا جواب، جواب الأول. الجواب الثاني إن الماهية المذكورة في كلا العنوانين، في كلا العنوانين هي الماهية بالمعنى الأخص، أما قوله لا ماهية له فواضح في الإلهيات، يعني ينفي عنه الماهية بالمعنى الأخص، أما قوله ماهيته إنيته فكيف يكون المراد ماهيته يعني ماهيته بالمعنى الأخص؟ الجواب هذا استعمال مجازي، أطلق وأريد منه المبالغة في نفي الماهية بالمعنى الأخاص. كما قلنا سابقا، المادة الأولى لا فعلية لها إلا أنها إلا فعلية استقبال الأشياء، أو في الواجب قلنا لا حد له إلا أنه لا حد له. هذا قلنا صيغة شنو؟ توكيدية. هنا قولنا ماهيته وجوده، ماهيته بالمعنى الأخص وجوده. يعني شو نريد نقول؟ يعني لا ماهية له بالمعنى الأخص، لأنه ليس له إلا الوجود. ولهذا كتعبير مبالغ فيه لنفي الماهية بالمعنى الأخص نقول ماهيته وجوده، هذا توكيد لنفي الماهية بالمعنى الأخص. فإذا لا تنافي بين الموردين. يعني لا منثبت، نقول الكلمة هنا كلمة ماهيته، الماهية بالمعنى الأخص. زين، حينما نقول ماهيته بالمعنى الأخص وجوده، احنا الماهية بالمعنى الأخص عندنا شنو؟ الجنس والفصل، مو الوجود. فحينما تقول ماهيته بالمعنى الأخص وجوده، يعني شو تريد تقول؟ هذا تعبير مجازي عن أنه لا ماهية له. وإلا لو كان له ماهية لقلت ماهيته جنسه وفصله وليس وجوده. قولك ماهيته وجوده مبالغة في نفي الماهية، وإلا لو كانت الماهية موجودة لما كانت هي وجودة، وإنما كانت هي الجنس والفاظ، مبالغة. زين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، تعرض المصنف إلى هذا المطلب كما أشرنا في الأمر الثاني تبعا لصدر المتألهين، تعرض له في موضعين. الموضع الأول هنا، والموضع الثاني في الإلهيات بالمعنى الأخص. وحينئذ قد يستشكل على العلامة، أليس هذا تكرارا للمطالب؟ فأنت هذا المطلب ماهيته إنيته أو لا ماهيته، إما أن تذكره هنا فقط وفقط، وإما أن تذكره وين؟ في الإلهيات بالمعنى الأخص. أما تذكره هنا ثم تعيده هناك فهذا تكرار لا يتناسب مع الكتب العلمية. فقاعد نحكي فلسفة، المفروض شنو؟ مطالبنا دقيقة، مو نكرر المطالب. زين، الجواب هذا ليس تكرارا للمطلب، لأن البحث في هذين الموضعين لم يقع من جهة واحدة، وإنما من جهتين مختلفتين. فالبحث في الإلهيات بالمعنى الأخص إنما يقع من جهة الواسطة في الثبوت، وأن واجب الوجود لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، لأنه ليس وجودا معلولا، والواسطة في الثبوت هي العلة. فثبوت الوجود له لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، بخلاف الممكن، فإن الممكن دائما معلول ويحتاج إلى واسطة في الثبوت. أما جهة البحث هنا فليس عن الواسطة في الثبوت، وإنما من جهة الواسطة في العروض، أي أن ثبوت الوجود للواجب عز وجل لا يحتاج إلى واسطة في العروض، وهي الماهية مثلا، يعني توجد لنا ماهية يعرض عليها الوجود إلى آخره، لأنه أساسا لا ماهية له، فلا توجد هناك واسطة في العروض، بخلاف الممكن بالذات فإنه يحتاج إلى واسطة في العروض. إذن جهة البحث هنا بلحاظ الواسطة في العروض، وجهة البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص من جهة الواسطة في الثبوت. إذن هذا تكرار للبحث أو ليس تكرارا؟ ليس تكرارا للبحث. الأمر الرابع في المقدمة، هذا المطلب وهذا البحث هل هو بحث نظري وليس له أثر عملي، أو لا له ثمار كثيرة تترتب عليه؟ الجواب، هذه المسألة من أمهات المسائل التي تترتب عليها كثير من الفروع والمطالب، وخصوصا في الإلهيات بالمعنى الأخاص، فيترتب عليها مثلا بساطة الواجب وعدم تركبه، لأننا إذا قلنا بأن الواجب لا ماهية له بالمعنى الأخص، فهو ليس مركبا ولو بالتركب العقلي، فضلا عن التركب الخارجي، لأنه لو كان مركبا لكان محتاجا إلى أجزائه، فكان فقيرا إلى أجزائه، وهذا خلاف كونه واجبا. وهكذا يترتب عليها دليل من أدلة التوحيد، ويترتب عليها صرافة الوجود، وكثير من المطالب المهمة التي ستأتينا في الإلهيات بالمعنى الأخاص. إذن هذه المسألة مسألة لها أهمية قصوى. إذا اتضحت هذه المقدمة بأمورها الأربعة، نقول هل يمكن أن نسأل عن الواجب بما هو الواجب بالذات، يمكن أن نسأل عنه بما هو أو لا يعقل ذلك؟ وينبغي أن تلتفت أننا لا نسأل هل يمكن أن يجاب عن هذا السؤال أو لا يمكن الجواب عن هذا السؤال. يعني إذا سألنا الواجب ما هو، نستطيع أن نجيب أو لا نستطيع أن نجيب؟ لا، مو هذا كلامنا. كلامنا وين؟ أصل طرح هذا السؤال. طرح هذا السؤال ما هو بالنسبة للواجب، معقول أو ليس معقولا؟ هل يمكن أن نسأل مع قطع النظر يمكن أن نجيب أو لا يمكن؟ أصل السؤال معقول أو ليس معقولا؟ قولان في المسألة. ذهب البعض إلى معقولية هذا السؤال لأنه آمن بأن واجب الوجود وجود متشخص، وإذا كان متشخصا يمتاز عن غيره، إذن له ماهية بالمعنى الأخص، لأن الماهية هي حد الوجود. صحيح أن الواجب عز وجل لا حد له، لكن باعتبار أنه وجود متشخص يختلف عن الوجودات الأخرى، إذن له ماهية بالمعنى الأخص، وإذا كان له ما هي بالمعنى الأخاص إذن من المعقول أن نسأل عنه ما هو، وإن كنا عاجزين عن الجواب لا يحيطون به علما، لكن يمكن أن نسأل أو لا يمكن أن نسأل؟ يمكن أن نسأل، له ما هي لكن هذه الماهية مجهولة لدينا. القول الثاني، ما ذهب إليه مشهور الحكماء حيث قالوا بأن واجب الوجود لا ماهية له، ولهذا قالوا ماهيته إنيته، يعني لا ماهية له بالمعنى الأخص. نعم حقيقته ما هي؟ هي عين وجوده الخاص، ماهيته هي وجوده الخاص، ماهيته يعني بالمعنى الأعم، حقيقته هي وجوده الخاص. وإذا كان لا ماهية له إذن يعقل أن يسأل عنه بما هو أو لا يعقل؟ لا يعقل، لأن السؤال بما هو هو سؤال عن الماهية بالمعنى الأخص، وما لا ماهية له بالمعنى الأخص لا يعقل أن يسأل عنه ما هو. إذن أكو نتيجة تختلف بين القولين، في القول الأول يقول نستطيع أن نسأل لكننا لا نستطيع أن نجيب، في القول الثاني يقول أصلا السؤال غلط، السؤال من أساسه غير معقول. والمصنف يختار القول الثاني ويقول هذه المسألة بينة وبديهية، ولكن بأن ضم إليها مسألة تقدمت سابقا، والمسألة السابقة هي ما قلناه سابقا من أن الإمكان لازم للماهية، موضوع الإمكان هو شنو؟ الماهية، والإمكان لازم للماهية لزوما لا ينفك عنها، وقلنا هذا اللزوم طبعا ليس هو اللزوم الاصطلاحي وإنما لزوم بمعنى آخر، يعني اللزوم الوجودي بنحو عدم الانفكاك ذكرناه سابقا. وهذا التعبير إذا تتذكرون قلنا هذا تعبير يتناسب يوما مع أصالة الماهية، ولهذا هنا نريد أن شوية نصلح هذا التعبير ونجعله منسجما مع أصالة الوجود، فنقول الإمكان ليس لازما للماهية، لا، وإنما الإمكان لازم لما له ماهية، أي الإمكان لازم للوجود الذي له ماهية، مو لازم للماهية، لا، لازم لذي الماهية وهو الوجود، هذا اللي يتناسب مع أصالة الوجود. فالممكن هو الماهية لو الوجود؟ الممكن هو الوجود، لكن يا وجود الذي له ماهية. إذن إيش راح نستنتج؟ إذن كل ما له ماهية بالمعنى الأخاص فهو ممكن، كل ما له ماهية بالمعنى الأخاص فهو شنو؟ ممكن. لماذا؟ لأن الإمكان لازم لمن؟ لما له ماهية، فكل وجود له ماهية فهو ممكن. زين هاي القضية الكلية، إذا أردنا أن نعكسها بعكس النقيض الموافق اللي درسناه بالمنطق. عكس النقيض الموافق ما هو؟ أن تأخذ نقيض المحمول وتجعله موضوعا، وتأخذ نقيض الموضوع وتجعله محمولا، فتتحول القضية إلى قضية بعكس النقيض الموافق. فنقول الأصل ما هو الأصل؟ كل ما له ماهية فهو ممكن. اعكسها بعكس النقيض شو يصير؟ كل ما، لا ونجيب المحمول نخليه موضوع، كل ما ليس بممكن فلا ماهية له، ثبت المطلوب. كل ما ليس بممكن كالواجب عز وجل، إذن شنو؟ لا ماهية له. أعيد الأصل شو يقول؟ كل ما له ماهية فهو ممكن. عكس النقيض، كل ما ليس بممكن إذن لا ماهية له. والواجب عز وجل ممكن أو ليس ممكن؟ ليس ممكن، إذن لا ماهية له. هذا دليل بعكس النقيض. طبعا هذا لا يعتبر برهانا ولا حجة بالمعنى الفلسفي، لأن البرهان أحد الأقيسة، قياس من أحد الأشكال، له صغرى وكبرى، حد أصغر وحد أكبر وحد أوسط. أما هنا استخدمنا عكس النقيض وليس قياسا، ولهذا العلامة لا يعتبره من البراهين. دليل، نعم دليل، لكن مو من البراهين. ولهذا بعد أن ينتهي يقول وقد أقاموا عليه حججا وبراهين، أقاموا عليه حجج وبراهين، فيعتبر هذا الكلام ليس حجة ولا برهانا وإنما هو دليل منطقي. قال الفصل الثالث في أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، ماهيته يعني بالمعنى الأعم حقيقته، إنيته يعني وجوده الخاص. الإنية هنا تطلق ويراد منها الوجود الخاص. واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، بمعنى اللا ماهية له بالمعنى الأخاص وراء وجوده الخاص به. زين، قلنا في قبال ذلك شنو أكو عدل؟ في قبال ذلك قول آخر يقول لا، واجب الوجود شنو؟ له ماهية أو ليس له ماهية؟ له ماهية. وهذا رأي طبعا اختاره بعض المحققين المتأخرين، إذا شوفون تعليق غلام رضا فياضي شوفونه يختار هذا القول، أن واجب الوجود له ماهية بالمعنى الأخاص، ماهية بالمعنى الأخاص. زين، أما العلامة يقول لا، لا ماهية له كمشهور الحكماء، والمسألة بينة، يعني شنو؟ بديهية، لكن بيانها وبداهتها بالعطف على ما تقدم بالواسطة. يعني ما هو الذي تقدم؟ من أن الإمكان لازم الماهية، وقلنا هذا تعبير لا يتناسب مع أصالة الوجود. إذا نريد تعبير مع أصالة الوجود كنا نغير العبارة، شو نقول؟ من أن الإمكان لازم المن؟ لما له ماهية، مو للماهية، ما له ماهية وهو الوجود وليس نفس الماهية. زين، بلي ما أسمع، ما أسمعك، لو تخابرني أحسن يعني.
زين، تعبير السلمي مسامح،
ذاك تعبير قلنا ما يناسب أصالة الوجود، قلنا يعني تعديل للعبارة قلنا تسامح، هو تعبير غلط يعني على أصالة الوجود، لكن نقول لا تعبير تسامحي من العلامة. أما هنا لا، المراد نكون نصحح العبارة، لأن البرهان قائم على ذلك، من أن الإمكان لازم. ما لازم؟ ما له ماهية. ولذلك نقول فكل ماهية فهي ممكنة، هذا تبع التسامح وصحيح. لا شلون صحيح؟ كل ما له ماهية صحيح، هذا الأصل. فكل ماهية لا، فكل ما له ماهية فهو ممكن. زين هاي اعكسها بعكس النقيض، كل ما ليس بممكن فلا ماهية له، وينعكس بعكس النقيض الموافق إلى أن ما ليس بممكن فلا ماهية له. النتيجة فلا ماهية للواجب بالذات وراء وجوده الواجب، فماهيته إنيته أي وجود صرف بسيط من كل جهة، وليس مركبا من ماهية وجود لا خارجا ولا بالتحليل العقلي. وقد أقاموا عليه، يعني على ماذا؟ على أنه لا ماهية له بالمعنى الأخص. مع ذلك، يعني شنو مع ذلك؟ مع أن المسألة بينة وواضحة بعكس النقيض، أقاموا على ذلك حججا وبراهين. إذن ما قلناه قبل قليل شنو؟ ليس حجة وبرهانا. لماذا؟ لأن البرهان قياس وعكس النقيض ليس قياسا بالمعنى الدقي، يعني حد أوسط إلى آخره، لا، لذلك لا يعتبر برهانا. هو يقول مسألة بديهية واضحة، أما البراهين تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.